أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين خطورة الكفر، وأن الذي يموت عليه لا تدارك لأمره، وقد سبق أن قلنا في هذه الدروس المباركة أن هذا القرآن بالاختصار جاء يبين ثلاث نقاط. القرآن جاء يبين ثلاثة جمل، هذه الجمل تتخذ مئات الأشكال. الجملة الأولى الله هو المعبود بحق، الله هو المعبود بحق، غير الله لا تصح له العبادة ولا تجوز ولا تمكن، وصاحبه مشرك. هذه وأكثر ما في القرآن إثبات هذه النقطة، وهو معنى لا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. النقطة الثالثة وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. إذن هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. فهذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية، لذلك يأتي بكلام موجز واضح سهل ويكرره ويكرره حتى يعقل العالمون، حتى يعقل العقلاء طريق النجاة. هنا يقول إن الذين كفروا. إذن وإذا تأملنا القرآن نجده في هذه الجمل الثلاثة، الله هو المعبود بحق، وهذه الجملة فيها مئات الطرق في القرآن لهذه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما من إله إلا إله واحد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، وإلى نوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الرسل. ولذلك إقرار التوحيد هذا في القرآن جاء بطريق عجيبة. لذلك أول شيء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها حتى لا يبقى عند الإنسان حجة ولا كلام، لا يبقى إلا التسليم. لذلك هذا الدين لا يمكن أن يقاوم، موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم. لذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها عن طريق الأدلة والبراهين، ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة، فإن عجزتم فهناك الخطر ماتي. إذن هنا يحذر من الكفر بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، جعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واطلبوا حاجتكم من الله، لا تطلبوها من الأولياء ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الآباء ولا من الأجداد ولا من الشيوخ، طلبوا حاجتكم من الله، طلبوا إليه الوسيلة الحاجة. الحاجة لا تطلب إلا من الله. بعدين وجاهدوا في سبيله، جاهدوا، المجاهدة هي بذل الغاية فيما تريد أن تصل إليه بأموالكم وأنفسكم وجاهكم وراحتكم في سبيل الله، أي في طريق الله التي شرعها لكم، بإعلاء كلمته، بنصرة دينه، بمساعدة أوليائه، بالرد عن ضعاف المسلمين، هذا من الجهاد. المظلومون، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أيوة في سبيل المستضعفين، من قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه. إذن ثم قال إن الذين كفروا، إن توكيد الذين كفروا، كفروا صلة موصول الذين عياذا بالله كفروا. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو أن الكافر أعطي له ما في الأرض ومثله معه، يعني وضعف ما في الأرض ليبذله لينقذ نفسه من النار ما تقبل منه، لأن الله تعالى خلاص أماته على الكفر فلا علاج له. لذلك الآن نحن في الدنيا ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد ويخطط ليموت على الإيمان حتى يكون له طمع في الجنة، لأن الذي يموت على الكفر لا طمع له في الجنة. إن الذين كفروا لو فرضنا أن أعطيت لهم الدنيا ومثلها معها وكان يوم القيامة ليعوضوا يدفعوا فداء عنهم ما تقبل منهم. إذا ما الحل؟ الحل أنك يا مسلم يا عبد الله تتشبث بالإيمان حتى تأتيك منيتك وأنت على الإيمان. ولو تعض على جذع شجرة. الآن في الأحاديث الصحيحة يكون كالقابض عليش على الجمر، يصبح الرجل مؤمنا ويروح كافرا. إذا الكافر مهما بذل لا يتقبل منه. إذا العلاج من الآن أن الإنسان يموت على الإيمان. أولا يكثر من سؤال الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يكثر من الاستعاذة من سلب الإيمان. يبتعد عن المعاصي، لأن الإجرام سبب في سلب الإيمان. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قال العلماء الذي ينهمك في المعاصي هذا عياذا بالله يأتيه الشيطان وقت الموت ويتخبطه، لأن أخطر شيء وقت نزع الروح. الإنسان يكون على صلاة وصوم وصدقة فيأتيه الشيطان وقت ويأتيه ويكفره. فلذا المسلم يموت وهو غضبان لأجل استهزاء الشيطان به، يرى أنه إذا جاءته الموت يريد أن يكفره فيغضب المسلم وتأتيه المنية وهو غضبان من الشيطان، كيف يستهزأ بي ويحاول أن يكفرني؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالمصيبة، كل المصيبة أن يموت الإنسان على الكفر. ذلك كان من دعاء نبينا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن الدعاء وفعل الخير والبعد عن المعاصي وعدم الاستهتار. من أخطر شيء السخرية من الدين والمتدينين، السخرية من العبادة. بعض الناس ما يكفيه أنه يعصي، يعصي ويحاول أن يجعل العصيان فاكهة وتلطف. يقول لك هذا يصلي، إيش الصلاة هذه؟ حط رأسه إيش تحت. هذا الجبار، هذا خلق الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا يدل على الخضوع، يدل على التواضع لله، ولذلك أقرب ما يكون. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. بعض الناس يتكبر عن السجود، يسخر من المصلين، يسخر من المتدينين. إذا رأى واحد خايف من الله، ها أنت خايف؟ نعم خايف. الذي يأمن من كان يخاف.
أما الذي يطمئن ولا يخاف سيخاف في وقت آخر. الذين يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون ولا يقبل منهم هذا العمل. عائشة سألت قالت يعملون المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق يعملون الطاعات. ذلك الذين يدخلون جهنم يقترفون أربعة أمور: لا يصلون، ولا يطعمون المسكين، ويتكلمون فيما لا يعنيهم، ويكذبون بيوم الدين. هذه كبريات أسباب دخول جهنم. إذن إن الذين كفروا لو أنا فرضنا أن لهم ما في الأرض ومثل ما عليها، أيوة كل ما في الأرض لهم، ملك لهم جميع لا يبقى منه شيء، ومثله معه، ليدفعوه فداء من النار ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم موجع يصل وجعه إلى قلوبهم، يريدون يتمنون ويطلبون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها، ولهم عذاب مقيم دائم لا يزول. وهذا نقرأه ونحن في الدنيا. تأملوا معي أننا نحن الآن في الدنيا، مشكلة الذي انتقل من هذه الدار، نحن الآن في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه. ونقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب دائم. إذن يا عبد الله تقرأ هذا وأنت في الدنيا، فاحتط لنفسك واجتهد لألا تكون من إيش؟ من هذا الصنف، لأنه بين لك. ومن أكبر أسباب الكفر الاستهتار، الاستهتار يأتي بالكفر، المعاصي الصغائر تأتي بالكبائر، والكبائر تأتي بالكبائر، والكبائر تأتي بالكفر والضلال. فلذلك إن الجبال من الحصى، ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير يكون مثل الجبل، فبعدين يقسي قلبك، تريد أن تصلي ما تقدر تصلي في الجماعة لأن قلبك قاسي، تريد أن تترك الغيبة ما تستطيع لأن الإيمان ضعيف في قلبك، يريد أن تترك النظر ما تستطيع لأن الإيمان ضعيف، لكن إذا قوي الإيمان على طول تغض بصرك، على طول تكف لسانك، رأيت أكل حرام لا ما لا، الإيمان قوي يمنعك. لكن إذا ضعف الإيمان ما يحول بينك وبينش وبين المعاصي، فترتكب عليك المعاصي وتجرك إلى النار. وبعدين الإنسان يوم القيامة يضع في القبر ويرجع الأهل والمال وتبقى مع العمل، يا ليتني أعود للدنيا، يا ليتني يا ليتني. أنت الآن في الدنيا خلاص، الآن شط عملك، ما الذي يمنعك من أن تتوب، من أن ترجع، من أن تقلع، من أن تبدأ صفحة جديدة مع ربك؟ والله يغفر الذنوب جميعا ومن تاب تاب الله عليه. ولكن الشيطان والنفس والمال والناس، هذه هي المعوقات عن طريق الله. ثم قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق قدمه لأن السريقة في الرجال أشنع من هي في النساء، كما أنه قدم هناك في النور الزانية لأن الزنا في النساء أشنع من هو في الرجال، فقدم الذي هو شنيع فيه لينفر منه. وهذا أسلوب القرآن، وهذا عام ولكنه دخله التخصيص، السارق والسارقة، لأن هنا السارق ال من صيغ العموم، ال الشمسية هنا السارق، أي كل سارق وكل سارقة فاقطعوا أيديهما، لكن هذا دخله تخصيص من جهات. وهنا نقف مع السرقة والسارق والمسروق، والمكان المسروق منه والوقت المسروق فيه. نشير إلى هذه الأمور لأن الشريعة كاملة، ولذلك هذه العقوبة من أخطر العقوبات ومن أكثر ما يطعن الكفار على الإسلام بعقوبة السرقة. هذا أكبر شيء لا يستوعبه الكفار. الكفار يقول كيف الإسلام يقطع يد واحد يده سليمة يقطعها ويشوهه، لا يستوعبون كثير منهم. ولكن لو فهموا السبب الذي قطعت به يد السارق والأسباب وما يجره ذلك من الأمن والعدالة ومن الرخاء لما أنكروا ذلك، لكن سبب إنكارهم الجهل. نعم. إذن السارق السرقة هو أخذ المال خلسة، أن إنسان يأتي لمال معين ويأخذه من مكان معين خلسة من غير أن يراه الناس، هذا هو السارق. يأتي لمال معين ويأخذه من مكان معين ويكون ذلك اختفاء أن يراه الناس، فإذا جاء ظاهرا وأخذ المال هذا يقال له متلصص، ما يقال له سارق. وإذا كان المال أقل من النصاب لا يقطع، وإذا كان المال أخذ من غير حرز لا يقطع. إذن لا بد أن يكون. وإذا كان السارق له شبهة كأب أو ابن أو زوج أو زوجة أو من مال مشترك، أو كان المال الذي سرق من غير حرز لا يقطع السارق. كل هذه الأمور إذا اكتنفت لا يكون في قطع. ثمانية أمور تشترط للسرقة حتى يتم القطع، فلا بد أن يكون السارق مكلفا، عاقل. فالصغير لا يقطع، ولا بد أن يكون المال لا شبهة له فيه، ليس لأبيه ولا لابنه ولا له فيه شركة. ولا بد أن يكون المال فيه نصاب، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويهما، فإذا كان المال أقل من ذلك لا قطع فيه. ولا بد أن يأخذه من حرزه، لأن كل مال له حرز، والحرز في المدن أخف من الحرز في القرى، والحرز إذا كان فيه لصوص يكون الحرز لا بد أن يكون أقوى، وإذا كان فيه مجاعة لا قطع. واحد سرق في وقت مجاعة لا يجد شيء لا قطع عليه، أو سرق في وقت مخوف ما في أمن لا يقطع. إذا كان فيه مجاعة أو في فوضى لا قطع، وإنما يكون القطع إذا كان الأمور طبيعية. فالسرقة هي أخذ المال مال معين من حرزه خلسة. إذن والمنتهب لا يقطع، والمتلصص لا يقطع، وإنما يكون إذا كان عنده قوة يدخل في الحرابة التي تقدمت. واحد عنده قوة وجاء الواحد في بيته وقال له أنا أريد أن نأخذ مالك، وإذا قمت رايح نضربك، هذا لا يسمى سارق، يسمى متلصص. السارق لا بد أن يأتي خفية، وإذا رأيت يسرد ما
إذن السارق، والسارق هو الذي يأتي بالمال ويخلصه، ويشترط فيه أن يكون بالغا، وأن يكون ليس له، السارق ليس أب ولا ابن، لأن الذي يسرق من مال أبيه لا يقطع على القول الراجح، والذي يسرق من مال ابنه لا يقطع، والذي تسرق من مال زوجها لا تقطع، والذي يسرق من مال زوجته مختلف فيه، بعضهم قال يقطع وبعضهم قال لا يقطع، والذي يسرق من بيت المال اختلفوا فيه، بعضهم قال لا يقطع، لأنه لو في بيت المال ولو شيء قليل، والحدود تدرى بالشبهات. ذلك عمر جاءه واحد وقال له أسرقت؟ قل لا. قال لا. وأبو بكر كل أحاديث غير ثابتة لكن واردة. وأبو بكر جاءه واحد قال له أسرقت؟ قال له قل لا. قال لا. قال له خرج عني، خاف أن تأتي خشية. وإيش؟ وواحد جاء وقال ما أخالك سرقت؟ قال له إلا سرقت. فلما قر على نفسه قطعه. هذا في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمه ثابتا، وكل أثار فيها ضعف، لكن الحدود تدرى بالشبهات. لكن إذا قدم الإنسان الذي أعطاه الله العقل على أموال الناس وأصبح يسرق أكثر من النصاب أو ما مقدار النصاب ويخرجه من الحرز متعمدا لذلك، وظهر منه ذلك وعرف وشاع، الإمام يأخذه ويقطع يده اليمنى من الكوع ويجعلها في زيت حار، وقيل تعلق في عنقه 3 أيام وقيل لا تعلق. قال العلماء هذه السرقة إذا لم تعالج بالعقوبة التي تردع عنها فملايين الأيدي تبقى كأنها مقطوعة، فلا يأتي لأموال الناس ويترصد أوقات نومهم وأوقات غفلتهم وأوقات بعد الناظر، ويأتي لأموالهم ويأخذها من حرزها، فطهارة له تقطع هذه اليد النجسة، لأن هذه اليد نجست هذا الجسم التي سرقت، فرحمة به وطهارة له تقطع هذه اليد النجسة، ورحمة بالآخرين الذين يجعل عشرات الأيدي كأنها مقطوعة لأخذها لأموالهم قطعنا يده. ولأن الله تعالى هو الذي خلق البشر وتشريعه هو الذي يردع البشر، أما تشريع القانون الوضعي البشر فهو عاجز أن يحل مشاكل الناس، فلذلك النفوس مجبولة على حب المال، فإذا ضرب أو عزل وأطلق سراحه يروح يسرق مرة أخرى، لكن إذا قطعت يده لا يسرق، وإذا رأى غيره من قطعت يده لا يسرق. إذن من أكبر علاج للسرقة قطع اليد، لأنه هو الذي يأتي بالأمن والأمان، وهو الذي يأتي بالعافية، وهو الذي يجعل الناس يسلمها أموالهم، والأموال هي التي تعيش بها الناس. ولذلك في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، فرحمة بالسارق ورحمة بالآخرين قطعت يده، فلذلك هو يطهر جسمه لأن اليد تنجست فقطعت فطهر هو، ويرى الآخرون هذا الذي قطعت يده فيرتدعون ردعا لا يمكن واحد أن يفكر فيه يسرق، فتمتلئ البلاد من الرخاء ومن العافية، ولا يبقى أحد يقدم على السرقة.
أما غير القطع فلا يردع السارق، تضربه تسجنه، لا يرتدع السارق إلا بالقطع. لذلك الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد تقال من مفصل اليد، وتقال من مفصل المرفق، وتقال من مفصل المنكب، ولكن السنة بيّنت أنها تقطع من مفصل اليد، نعم، وتحسم. وهذا أكبر ما ينقم الغرب على المسلمين، عقوبة السرقة. ولا يردع عن السرقة إلا هي. إذا قطعت الأيدي في السرقة تجد الدكاكين مليئة بالذهب، وصاحبها يضع على بابها قماش خرقة ويذهب للصلاة ولا يستطيع أحد أن يجرؤ أن يأتيها، لأن الله هو الذي خلق البشر ونظامه هو الذي يصلح البشر. أما النظم الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل سكان الأرض، فلا يحل سكان الأرض إلا نظام السماء. لذلك أوجب الحكم بما أنزل الله، وجعل الحكم بما لم ينزل الله جريمة. الحكم بالقوانين الوضعية جريمة. إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. ذلك تحكيم القوانين الوضعية جريمة. فإن كان يرى أن القانون أصلح فهذا كفر بالإجماع. الذي يحكم القوانين الوضعية ويرى أن الإسلام عاجز أن يحل مشاكل سكان الأرض فهذا كفر بالإجماع، لا خلاف فيه. أما إذا كان الناس في مجاعة فلا قطع. عمر عام الرمادة ما قطع أحد، كان في مجاعة فأصبح الناس يسرقون. إذا احتاج الإنسان وسرق لأجل الاحتياج هذا يدفع عنه إيش؟ تدرأ الحدود بالشبهات. ولن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ إيش؟ في الحد. وأصلا هذه الحدود زواجر وجوابر. الحدود المقصود منها أن من أقيم عليه الحد يغفر ذنبه، وأن من رأى إقامة الحد الناس تخاف. ولذلك أمر في بعض الحدود أن يحضره الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهدوا ليروه ويقولوا فلان رأيناه قيم عليه الحد، ليخاف الناس ويرتدعوا. هذا دين عملاق الإسلام. كل المشاكل في الدنيا محلولة في الإسلام، ولكن ينبغي لنا أن نجتهد الحقيقة مع الإسلام. إذن هذا العموم دخله تخصيص في غير المكلف، ودله تخصيص إذا سرق من غير حرز. فالذهب والفضة حرزهما الصناديق ولا الخزينة، والحب والتمر والطعام حرزهما أن يكونا في غرفة في البيت ما يكون برا، والغنم وحرزها أن تكون في مراحها عندها حوش ومعمولة لها زريبة وتكون في مراحل، هذا حرزها. والتمر أن يكون في الجرين، حرز الجرين وهو المكان الذي يعمل ويحفظ فيه. لكن إذا جاء واحد وأتى للنخل وأخذ من النخلة هذا لا يقطع، هذا مختلس. وإذا جاء للغنم وهي في المرعى وسرق منها لا يقطع. قال الفقهاء إذا جاء اثنان وواحد جاء للحرز وطلع منه المال، وجاء الثاني وسرق من غير الحرز، فبعض العلماء قال هؤلاء لا يقطعان، لأن هذا سرق من غير الحرز وهذاك شال المال من الحرز ولم يأخذه، وبعضهم قال لا يقطعان، لأنهما عملا ذلك لأنهم عرف الحكم فتعاونا فيقطعان. والحيل في مثل هذا عند بعض العلماء لا تقبل، وعند بعضهم يقول أصلا الحدود تدرى بالشبهات، فإذا عملوا هذا يعزران ولا يقطعان. وإذا كان الشخص عنده مال وكتمه، قيل يقطع وقيل لا يقطع، المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنها كانت تستعير المتاع ولعلها سرقت، لأن هذا يقال له خيانة. ولذلك كثير من العلماء قال لا قطع على خائن، الذي يجحد لا يقطع، وورد فيه أنه يقطع. ولذلك اختلف العلماء، فبعضهم قال يقطع وبعضهم قال يقطع للحديث، وروايتان في مذهب أحمد. ولعل هذه المخزومية كانت تستعير المتاع ثم كانت تسرق مع ذلك، والله أعلم. نعم. جزاء بما كسبا. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، جزاهم الله بذلك جزاء بسبب أعمالهم السيئة الخبيثة، جزاء بما كسبا، جزاء بفعلهم الخسيس الدنيء، حيث يأخذون أموال الناس وقت غيابهم ووقت غفلتهم ونومهم. فهؤلاء يعني طهروا بقطع هذه اليد النجسة، وسلمت الأيدي التي جعلها عاطلة حتى لا تبقى عاطلة مرة أخرى. إذن هي تطهير لصاحبها وتسليم للأيدي الأخرى حتى لا تبقى كل الأيدي عاطلة، فكأن السارق جعل أيدي المسروق ماله مقطوعة، فهو كأنه قطع أيدي الناس فقطعت يده، لأنه الذي لا مال له بما يتصرف، يبقى كأنه مقطوع اليد لأنه ما عنده شيء. فلذلك عوقب بمثل ما فعل بالآخرين، وطهر جسمه، وهذه اليد النجسة أزيلت حتى لا تفعل مثل ذلك، وحتى يطهر جسم صاحبها. ولأن الله شرع ذلك، والمسلم يقول سمعا وطاعة، جزاء بما كسب، بسبب ما كسب، نكال عقوبة شديدة، نكالا من الله، والله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. إذن هنا ما قال فإن الله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها، إذن لا تنكروا هذا التشريع، فإنه من عند الحكيم الخبير، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب. فمن تاب رجع من بعد ظلمه سرقته للناس وأصلح حاله، قبلت توبته وقبلت شهادته وقبلت أعماله، فإن الله تعالى يتوب عليه ويعطيه حسنات ويعطيه ويعوضه عن اليد ويبقى من الصالحين. إن الله غفور لذنوبكم رحيم بكم. ولذلك شرع لكم هذا التشريع وبين لكم ما ينفعكم وما يضركم، فالتزموا تسعدون في دنياكم وترحمون في أخراكم. ألم تعلم، لم إذا جاءت للمضارع تقلبه ماضي وتنفيه وتجزمه، حرف نفي وجزم وقلب، جاءت قبله الاستفهام، ألم تعلم بمعنى علمت، لأن الهمزة للاستفهام كأنه إنكاري، ولم إنكار، وإنكار الإنكار إثبات، أي علمت. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض،
يحيي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ألم تعلم؟ ألم تيقن؟ ألم تنتبه وتوقن أن الله له ملك السماوات والأرض، هو الذي أوجدهما وهو الذي خلقهما على غير مثال سابق، ومن هذه صفته فهو قادر يعذب ويرحم. من له ملك السماوات والأرض لا يستغرب في تعذيبه وفي إكرامه، له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء الغفران له، والله جل وعلا على كل شيء في الكون قدير، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، يغني من يشاء، يفقر من يشاء. إذن يا عبد الله، ينبغي لك أن تعرف كيف تنجو بنفسك وكيف تسعد. الله له ملك السماوات والأرض، يضل من يشاء ويعذب من يشاء ويهدي من يشاء ويرحم من يشاء، والله على كل شيء أراده قدير. فيا عبد الله، التجئ إلى الله واسأل الله وتب إلى الله وخف من الله واعلم أنك عبد لله، فاعمل بمقتضى ذلك تسعد في دنياك وترحم في أخراك، وما تريده يعطيك الله، وما تخاف منه يؤمنك الله. ولكننا نحن قوم نش عندنا موهبة في تضييع الفرص. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.